الصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم تسليما كثيرا من بعد. قال الإمام: السفاريني رحمه الله تعالى: وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي، فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. يعني هل جاء حديث هكذا أنه لا تفنى أو لا تعدم؟ لا، مش بهذا اللفظ، لكن هو معنى. يعني قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله رحمه الله وأن أرواح الورى لم تعدم، يعني نؤمن بأن أرواح الورى أي الخلق لم تعدم، الذين هم الإنس والجن والملائكة، ها، مكلفون يعني، ولم هنا بمعنى لن تعدم، يعني في المستقبل، ليس معنى أنه قد مضى، يعني لن تعدم في المستقبل، لأن الله تعالى خلقها للبقاء لا للفناء، كما خلق الجنة للبقاء لا للفناء، خلق النار للبقاء لا للفناء، خلق ما في الجنة من الحور والولدان للبقاء لا للفناء، كذلك الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء، فهي لا تعدم. هنا قوم قالوا الأرواح يعني تعدم، وقوم قالوا الأرواح أو أهل الجنة والنار يصيرون كالجماد لا يتحركون. المهم هؤلاء يضل، ها، يبقون فترة. أما الجهم بن صفوان يقول أهل النار تأتي عليهم أيام تنتهي إيش حركة يعني النار بنفسها. والأدلة تدل على ثبوت النار دائما وأبدا، خالدين فيها أبدا، ما في دليل على أنها تنتهي، وإنما بعض الآيات التي اشتبهت على بعضهم: خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ما ربك فعل لما يريد، هذا الاستثناء إلى أن يعود إلى الخلاف. والصحيح أن النار جاءت الأدلة الواردة والواضحة بأنها باقية، فيأخذ بالواضح ولا يذهب إلى المتشابه، المتشابه يرد إلى الواضح. قال: ولكن هل هي مخلوقة أو أزلية الأرواح؟ الأرواح مخلوقة أو أزلية؟ والجواب أنها مخلوقة وليست أزلية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: الله خالق كل شيء، وهي داخلة في لفظ كل شيء، فكل من سوى الله وما سوى الله فهو مخلوق، ولا شك أنه مخلوق من العدم، فالروح ليست أزلية. والروح إن شئنا عرفناها بلازمها الذي لا بد منه، فالروح على ذلك هي ما به حياة، ما به حياة الأبدان، والأبدان إيش؟ مخلوقة. إذن الروح إيش؟ مخلوق. والله قد قال: هو الأول والآخر والظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأول ليس قبله شيء. فما تكون الأرواح مع الله ولا قبل الله، لا شك أنها حادثة. والظاهر سيد قطب يقول بأن الأرواح أزلية، هذا قول بعض الفلاسفة، هذا قول باطل، لهذا رد عليه بعض المشايخ. قال رحمه الله: وهذا التفسير لها هو تفسير باللازم المتحتم، لأنها إذا فارقت البدن دخلت عنه الحياة، ذهبت عنه الحياة، وما دامت في البدن فهو حي. أما عن ماهية الروح فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها، ما هي من أيه، ما مادتها، الله أعلم، ما علينا، ها؟ فقيل إنها البدن أو جزء منه أو صفة من صفاته، وبناء على هذا القول الباطل يكون خروجها من البدن هو عدمها، عندما يقول جزء من البدن ليس بصحيح، أو هي البدن ليس بصحيح. لأنه إذا كان جزء من البدن ومات البدن لزم أن تموت هي أيضا، ولكن هذا القول باطل يبطله الكتاب والسنة والواقع. فهمك الله. وإن قيل إن الروح شيء معلوم في الذهن لا يمكن تخيله، ولا يمكن أن يكون داخل العالم ولا خارج العالم، انظر كيف الكلام هذا، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ولا فوق العالم ولا تحت العالم، هذه كلها كلام فلسفة لا دليل عليها، ولا مباين للعالم ولا محاذر للعالم. فوصفها بها بما وصف الله به، فوصفها بما وصف الله به، يعني الله قالوا لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا بين العالم ولا خارج العالم، المهم ولا وصف الروح بهذا الوصف، يعني الباطل كلها باطل في حق الله وفي حق الروح. فالله عز وجل له ذات تليق بجلاله فوق العالم سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى. قال وهذا أيضا باطل. والصحيح كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح أمر عجيب ولا يمكن الإحاطة بها ولا يمكن تحديد ماهيتها أبدا، كما قال تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وصدق الله. ومع هذا يقول الإمام الشوكاني في تفسيره قد اختلفوا في ماهية الروح إلى 1800 قول، انظر كم. قال وهذا من الفضول والفراغ، يعني فراغ. وقد أبطل الله هذه الأقوال بقوله قل الروح من أمر ربي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الأمر إلى الله فمن باب أولى غيره، ها ما قال يا رب ما هي وأريد أن أعرفها، لا قل الروح من أمر ربي وانتهينا. لو كان في معرفتها فائدة دينية أو دنيوية لأخبرنا بها، لكن هذا من أصلا من باب يعني ابتلاء الناس عليهم السلام، لينظر الله من يعني يستسلم للشرع ويقف عند الحدود ومن هو الذي يبقى يذهب ويسلح في أمور لا حاجة له فيها. قال ولكن مع ذلك فنحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها، فقد ثبت في السنة أن الروح ترى، وهذا يقتضي أن تكون جسما، جسم لطيف أصلا، ما نستطيع الآن ونحن في يعني قبل الممات أو قبل الاحتضار أن نراها، ها هذا أمر ما يستطع تصوره الآن، أن تكون جسما لأنه لا يرى إلا الجسم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وإذا بصره قد شخص أي ارتفع وانفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فينظر الإنسان إلى هذا الذي خرج منه حتى الموت عند الموت ويشخص بصره بقوة، وهذا يدل على أنها جسم وأنها ترى، لكن ما يعني ما يراها إلا من أعطاه الله قوة، ها في حال الموت كما ترى. وهذا يرد على من ينكر أن الجن يدخلون الإنسان، هذا بعض الشياطين تدخل الجسم لأنها لطيفة، لطيفة لا نستطيع نتصورها، وإنما قد تتصور ويجعل لها جسما عظيما، هذا ما يدخل بهذه الشكل بهذا الشكل، لكن يتلطف ويصير على شيء الله أعلم يعني خفيف. هذا انظر بعضهم لما يغضب أو المريض لما يقرأ عليه يتشنج فيشتد جسمه ويعظم يكاد يتفجر. قال كذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا قبضها ملك الموت وعند الملائكة المساعدون له الذين نزلوا من السماء، فإنها إذا كانت صالحة كان معهم كفر من الجنة وحنوط من الجنة، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يضعوها في هذا الكفن وهذا الحنوط ثم يصعد، وهذا يدل يعني أنها مكفنة لها جسم، ها هذه جسم أصلا لأنه كما سمعت لطيف. قال حتى يضعوها في هذا الكفن وهذا الحنوط ثم يصعدون بها إلى السماء ويشيعها من كل سماء مقربها إلى السماء التي فوقها ويقال ما هذه الروح الطيبة فيقول الملائكة هذه روح فلان بن فلان بأطيب ما يسمى به في الدنيا حتى تصل إلى خالقها عز وجل ثم يقول سبحانه وتعالى ردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى تعاد روحه إلى في جسده حتى يأتيه الملكان ويسألانه ثم بعد ذلك تذهب إلى الجنة وهذا يدل على أنها جسم ووجه الدلالة أنها تكفن ويصعد بها وتطيب فهذا يدل على أنها جسم تطيب أو تطيب ولكن هذا الجسم ليس من جنس الأجسام المعهودة بل من أجسام لا نعرفها نعم لأنها ليست من مادة الجسم والجسم من طين والنسل من سلالة من ماء مهين لكن هي من جسم غريب ليس من هذه المواد التي تعرف في الدنيا أبدا ولذلك قال الله فيها قل الروح من أمر ربي أيضا ينفخ فيه الروح يعني على أن الملك هو الذي ينفخ هذا الروح في الإنسان ها؟ لهذا مما يدل على كلام الشيخ أنها ليست من جنس إيش الأجسام الذي نعرفها على أن هذا الجسم مكون من النطفة هذه مادة لكن الروح هذا يدخل في هذه المادة فيصيرها حية بإذن الله ها بعد الأربعة الأشهر قال وأما ما وصفها به بعض العلماء من أنها جسم نوراني لطيف يسري في الجسد سريان النار في الفحم انظر يصور الفحم قل لك هذا شيء لطيف ما ندريك في الفحم والماء في اللبن فهذا لا نجزم به لكن نجزم بأنها جسم يرى وأن مادتها من غير مواد الأجسام وليست من تراب ولا من مني خلقت والله أعلم قبل البدن أو خلقت عند تكون البدن على الخلاف في ذلك يعني أرواح بني آدم هم في صلب آدم يريهم الله عز وجل أو أرى الله آدم وهو في السماء طيب لكن هل هي هذه الأجسام خلقها الله في تلك الحال ثم أيضا يرسل الملك أن يدخلها في هذا في هذا الجسم الذي قد صار مكونا بعد الأربعة الأشهر من الآن وهناك أرواح أيضا حيوانات أخرى قد تتكون قبل هذه المدة لا شك عندك انظر مادة عندك ابن المعز تبقى قليلا بالحمل قال والمهم أننا لا نستطيع أن نحدد من أي ماهية هي ولا أن نحدد هل هي نور مشع أو غير مشع ولما كانت من أمر الغيب فإننا نقتصر فيها على ما ورد فقط ونقول إذا مات الإنسان اتبع بصره روحه ينظر إليها وإذا قبضت روحه فإنها تجعل في كفن ويصعد بها إلى السماء ونقتصر على ذلك ولا نتعداه لأن هذا أمر لا نحيط به هذا روح المؤمن أما الكافر فيوضع في حنوط من حنوط النار في مسوح من مسوح النار والعياذ بالله قال رحمه الله وأن أرواح الورى لم تعدمي قوله الورى يعني بذلك الخلق ثم قال مع كونها مخلوقة فاستفهمي قوله مخلوق هذا رد على الفلاسفة الذين يقولون إنها قديمة وإنها ليست حادثة وعقيدتنا أنها مخلوقة لقوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل إذن السيد قطب إن صح عنه أنه قال إنها قديمة أن أزلية، هذا يدل على أنه اتبع الفلاسفة في هذا. قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. واعلم أن هناك فرقا بين الروح والنفس، فالروح ما به حياة البدن، أما النفس فقد يراد بها الإرادة، كما يقال أمرت نفسي بكذا، كقوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فقد أطال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح الكلام في هذه المسألة، لكن هذا الكلام فيه أشياء قد يشك في صحتها الإنسان، الله أعلم، لأن بعض الأحيان يقول خرجت نفسه، ها، ويراد بالنفس هنا الروح، قد يعبرون بالنفس عن الروح، اختلف العلماء في هذا، فالله أعلم. هل معنى نفسك هذا الروح له يعني ارتباط بالبدن فيسبب لك الإرادة، ها، فتقول إلا أن الروح يغلب على يعني إرادة البدن، فالله أعلم، لا يضر. إيه، مهما هذه قد تكون الله أعلم، سنقول ثلاثة أنفس، لا، قد تكون يعني تارة تتقلب كذا وتارة كذا وتارة كذا، يعني أحوال تأتي لها أحوال، هذه النفس يأتي لها أحوال. الله أعلم، لا يضر مثل هذه الأشياء الدقيقة، الله أعلم. قال: ثم قال المؤلف، هذا انظر، أعرض الشيخ عن إطالة الكلام في هذه المسألة، ها، فهو أحسن عدم الخوض الكثير، ما فيش منفعة كبرى. قال رحمه الله: ثم قال المؤلف رحمه الله: فكل ما عن سيد الخلق ورد، ما هنا معنى الذي، ها، فكل مبتدأ وسيد الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيد هو ذو الشرف والجاه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق جميعا على الإطلاق، قال الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: أنا سيد ولد آدم، في رواية: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وهل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أو سيد ولد آدم؟ الجواب: هل هذا ينبني على الخلاف في اعتبار أن ولد آدم أشرف المخلوقات، قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هو قال على كثير، ما قال على الجميع، الخلاف بينهم بين الملائكة، ها، فلم يقل الله تعالى: فضلناهم على خلقنا، بل قال: على كثير ممن خلقنا. فمن خلق الله تعالى من لم يفضل عليهم بنو آدم. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفضيل الملائكة على بني آدم، فقيل إن الملائكة أفضل، لأنهم خلقوا من نور، ولأنهم يسبحون الليل والنهار ولا يفترون، ولأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولم يفتتنوا بالدنيا، وعلى ذلك فهم أفضل. قال آخر: بنو آدم أفضل، لأن الله سخر الملائكة لهم في الدنيا وفي الآخرة، ولأنهم ابتلوا بالفتن، يعني بنو آدم. وقال آخرون: بل بنو آدم أفضل، لأن الله سخر الملائكة لهم في الدنيا، يعني من الحفظ والدفع والكلى، وفي الآخرة ولأنهم ابتلوا بالفتن فصبروا، ومن ابتلي بالفتن وصبر نال درجة الصبر بخلاف من لم يفتن، فدرجة الصبر عنده ضعيفة. ولأن في بني آدم الرسل والنبيين والصديقين والشهداء، وأيضا الملائكة منهم الرسل، يعني كم من عند أن خلقت الدنيا وربما قبل، وجبريل عليه السلام رسول ويسبح ويعبد الله من ذلك الحين كام، لا إله إلا الله، والملائكة كذلك. فهذا يعني قال وقال شيخ الإسلام تيمية الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم خلقوا من نور وأيضا عبادتهم مستمرة. واصطفاهم الله لنفسه وبنو آدم أفضل باعتبار النهاية لأنهم هم الذين يكونون في جوار الله في الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم. فهم أفضل باعتبار النهاية وبذلك يكون قد جمع بين القولين رحمه الله والله أعلم. ولا يضر كما قال بعض أهل العلم هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل. ها يعني بعضهم ألف في هذا ولا يضر. الملائكة قد أعطاهم الله من الفضل الشيء الكثير وأنبياء بني آدم ورسول الله والصالحون يعطيهم الله من فضله ما شاء. لا يضرنا في هذا لأن الشيطان بعض الأحيان قد يأتي ويجعلك تتعصب لجنسك. صحيح بعض الأحيان الشيطان هكذا يقول لك لا ابن آدم أحسن الأمر لله. هو من أكبر ما استدلوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فالملائكة مؤمن من قبل يعني آلاف السنين فهم مؤمنون فهم أيضا خير بريه خير مخلوق يعني. الذين استكبروا الذين عند ربك يسبحون. وأيضا كانت العرب تعظم الملائكة وهكذا النساء ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. يعني الملائكة معظم عند العالم من زمان. قال وبناء على هذا إذا قلنا بنو آدم أفضل من الملائكة فمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. إذا قلنا الملائكة أفضل فإنه يبقى النظر هل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم وذلك يحتاج إلى إثبات يعني إثبات دليل وإلا يبقى مثل الأنبياء الآخرون. لأن تفضيل الجنس على الجنس لا يمنع أن يكون فرد من أفراد هذا الجنس أفضل من الجنس الثاني. فتفضيل الجنس على الجنس تفضيل مطلق على مطلق وتفضيل الفرد على الفرد أو على الجنس تفضيل معين. وإذا كان في هذا الجنس من فارق الجنس من فاق الجنس الأول لا يلزم أن يكون هذا الجنس أفضل من الآخر فالفضل المطلق غير الفضل المقيد. ولهذا لو قال قائل مثلا يوجد لعثمان بن عثمان رضي الله عنه مناقب ليست لعلي ولعلي مناقب ليست لعثمان ولعمر مناقب ليست لأبي بكر ولأبي بكر مناقب ليست لعمر فإن الفضل الخاص لا يلغي الفضل المطلق العام. نعم هذا يرد لكن في الجملة أن فضائل أبي بكر أفضل من فضائل عمر وإن كان عمر يفق من بعض الجوانب. طيب مثلا نقول العالم ها هو أعلم من طالب العلم القوي ها في الجملة لكن بعض المسائل ربما يحقق الطالب مسألة أو مسألتين أعظم مما يحققها الشيخ مثلا. هذا لا يلزم أنه أعلم من العالم في كل شيء. هذا يكون من هذا. قال رحمه الله تعالى وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة. فلا يقال إن هذا العامل الذي في آخر الزمان أفضل من الصحابة من كل وجه أو أفضل من 50 فهذا فضل خاص يعني في شيء معين باب الصبر باب التحمل ها؟ لأن الصحابة في ذلك الحين يعني كانوا مجموعة وأقوياء فكل يشجع إيش الآخر ويعين الآخر. لكن في هذا الزمن مثلا المتأخر صار إيش صار هذا يعني وحيدا أو معه مجموعة قليلة يعانون من البلاء ما يعانون. أما أولئك فهم في حضرة النبي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعينهم ويدعو لهم وهم يرون يعني حياة النبي فيتأسن به يعطيهم الله يعني قوة على قدر ما هم عليه. وأيضا قد يكون في الصحابة لا شك من صبر من هو أعظم ممن بعدهم الذين ابتلوا. قال رحمه الله حيث عمل في هذا الزمان المظلم الذي لا يجد فيه من ينصره، بل يجد من يستهزئ به ويسخر به، والصحابة كلهم يعملون بالحق، فكان أجر 50 من الصحابة لما يعانيه من القيام بشرائع دينه، وليس أفضل من الصحابة بلا شك، يعني من وجوه أخرى. ولو عبر المؤلف رحمه الله تعالى بسيد بني آدم لكان أسد وأسلم من الإيراد، حتى أنا نفسي كثيرا ما أرى عند أن يقول سيد الخلق أو أفضل الخلق، التعبير بالسيد بني آدم سيد ولد آدم كما جاء في الحديث هو أحسن، حتى عند أن تكتب تقول سيد ولد آدم، سيد الأنبياء، سيد الرسل، أفضل الرسل، هذا على ما جاء في الحديث يكفي. والأمر مسألة هذا التفضيل على العالمين حتى الملائكة، هذا يحتاج إلى يعني تأني ولا تطلق، هذا أمر الله أعلم ما عليه. أيوة مثل هذا خير خلق الله. قال وقول المؤلف رحمه الله فكل ما عن سيد الخلق في هذا دليل على أن المؤلف يرى جواز إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه باعتبار الخبر كأن يخبر بأنه صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أو سيد الأنبياء أو سيد الرسل. وأما عند خطابه فإنه صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، فحذرهم منها من الغلو إذا خاطبوه بمثل هذا الخطاب. وهناك فرق بين المخاطبة وبين الإخبار، فنحن نخبر بأنه سيد الخلق وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لكن عندما نخاطبه فإنه يجب علينا التحرز من المغالاة لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. نحن الآن ما نستطيع نخاطب مخاطبة الحي، هذا كان على الصحابة رضي الله عنهم، لكن ليس لنا أن نقول يا رسول الله أنت سيدنا، لا يحتاج هذا الكلام، ربما يسمع الجاهل فيقول يظن أنك تخاطبه وتدعوه. قال رحمه الله من أمر هذا الباب أي باب البرزخ فتنته وعذابه، والباب يعرف به يعبر به العلماء رحمهم الله عن المسألة يقال في هذا الباب، أي في هذه المسألة، كما نجد ذلك كثيرا في كلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمهم الله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء، أي باب البسملة على الوضوء، فالعلماء يعبرون بالباب عن المسألة، يعني مسألة وجوب التسمية أو الأمر بالتسمية على الوضوء. فقول المؤلف رحمه الله من أمر هذا الباب يعني فتنة القبر وعذاب القبر، كلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق ثابت يجب علينا أن نؤمن به، سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وسواء أدركته حواسنا أم لم تدركه. ومن ذلك باب عذاب القبر، فيجب علينا أن نؤمن به وإن لم تدركه الحواس، فنحن نؤمن بالنار ونؤمن بالجنة وما رأيناها ولا حسسناها، بل نؤمن بالله ما رأيناه ونؤمن بالملائكة أيضا وأشياء كثيرة، والميزان والصحف ستكون هذه كلها في الآخر. فلو قال قائل نثبت قبرا فلم نبشت قبرا نبشت قبرا فلم أجد أثرا للتعذيب في جسد ميت وكان كافرا، قلنا له هذا أمر غيبي لو أراد الله تعالى أن يكون محسوسا لأبرزه، مع أنه قد يكشف عن العذاب في القبر كما كشف للنبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين يعذبان بالنميمة وعدم التزام وعدم التنزه من البول، ووضع عليهما جريدة رطبة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد أوردت هنا هذا الحديث مع وضوحه للتنبيه على مسألة من أغرب المسائل. طيب، مع وضوحه للتنبيه على مسألة من أغرب المسائل، وهي أن بعض الناس إذا دفن الميت أتى بجريدة خضراء أو شجرة وغرزها في القبر لعلها تخفف عنه ما لم تيبس. هذا الاعتقاد باطل. بعضهم يقول نحن نضعها من باب لا يأتي الكلاب والسباع يحفرون عليه. طيب، والحقيقة أن هذا ما لها دليل. الشوك يعني شوك، أيوة، مش شجرة عادية، يكون شوك فيها. تبركاً. قال: وهذا الفعل إساءة ظن بالميت، فإن كونه يعذب أو لا يعذب هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها أحد إلا الله، ثم من أعلمه الله أيضا كما علم نبينا. ثم مع كونها إساءة للميت هي بدعة في دين الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع الجريدة على كل قبر، إنما وضعها على من كشف له أنهما يعذبان، ولم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضعها كلما دفن ميتا أو يضع أن يضع عليه جريدة. فهذا الفعل جمع بين إساءة الظن بالميت وبين البدعة في دين الله، وهذا من الضلال. أن يزين للإنسان سوء العمل هذا من الضلال. قال الله تعالى: فمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وأما وضع الزهور فليس كوضع الجريدة، لأنه قد يكون فيه تشبه بالنصارى، وهذا أخبث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: حق لا يرد، حق هو خبر المبتدأ كل، وعلى ذلك فكل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق ثابت، سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه. هذا إذا ثبت يعني، ها، فنحن نؤمن به، لأن هناك شيئا وراء هذه المادة فنحن لا ندرك منها في حياتنا إلا هذه المادة فقط، أما ما وراءها، مادة الدنيا يعني التي نشاهدها، أما ما وراءها فنحن لا ندركه على الإطلاق، ولهذا فنحن لا ندرك كنها أرواحنا التي فينا. إذا كنا نعجز عن معرفة ما في الروح الذي في أبداننا، لأنها لم تخلق من تراب ولا من منين ولا من المواد التي نعرفها، ومن ثم اختلف فيها كما سبق، الله أعلم. طيب، بارك. المهم الروح من أمر ربي ما يضرنا، والروح لا تعدم، لن تعدم في المستقبل، بل هي ستبقى في الجنة وأرواح الكفار في النار، الحمد لله.